بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الاستدلال بالآيات القرآنية على ثبوت تكليف الكفار بالفروع، وقد أشرنا فيما مضى إلى أن الآيات القرآنية على صنفين. الصنف الأول وهي عبارة عن الآيات العامة، والصنف الثاني عبارة عن الآيات الواردة في موارد خاصة والدالة على ثبوت التكليف للكفار كثبوته للمسلمين. وقد استعرضنا جملة من تلك الآيات التي يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات المدعى. هذه الآيات التي استدل بها كما في الآيات من الصنف الأول أيضا تمت الإجابة عنها من قبل الأعلى، فأجيب عن الآيتين الأوليتين بالتالي. مقصودنا من الآيتين الأوليتين قوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر، وقوله سبحانه وتعالى ويل للمشركين. حاصل ما يذكر جوابا عنهما كما جاء في كلمات السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه فقه العتراء بالتالي: إن المراد من الآيتين أننا لم نكن من المسلمين حتى ندخل في جماعتهم فنكون من المصلين ومن المطعمين للمسكين بإيتاء الزكاة. فقوله تعالى لم نك من المصلين يعني لم نك من المسلمين حتى ندخل في جماعتهم فنكون من المصلين ومن المطعمين للمسكين بإيتاء الزكاة. فبناء على هذا لن تكون الآية القرآنية أو لن تكون الآيتان دالة أو ناظرة إلى مسألة ثبوت التكليف وعدم ثبوت التكليف، وإنما نظرها إلى شيء آخر بعيدا كل البعد عما نحن بصدده. هذا الجواب الذي ذكر في كلمات سيدنا قدس الله تربته الطاهرة يمكن دفعه بالتالي: أقول إن حمل الآيتين المذكورتين على المعنى الذي أشير له في الجواب حمل لهما على خلاف ظاهرهما، حمل على خلاف الظاهر جدا، بل إن المستفاد من الآية الثانية هو حديثها عن المشركين المتصفين بصفتين: الصفة الأولى عبارة عن عدم أداء الزكاة، الصفة الثانية عبارة عن إنكار المعاد. وكأن سبب استحقاقهم الويل هو ذلك، لا بلحاظ رجوعه للإسلام. لاحظوا: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. واضح أن منشأ استحقاق الويل إنما هو الأمران الذي تضمنه أو تضمنته الآية القرآنية. أمر الأول عبارة عن عدم إيتاء الزكاة، أمر الثاني عبارة عن إنكار المعاد، ولا ربط لذلك بمسألة الإسلام أو إنكار الإسلام كما ادعي في الجواب المذكور. دعوى سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة عدم إمكان حمل الآية على الزكاة التي هي من فروع الدين، لأن السورة مكية والزكاة قد شرعت في السنة الثانية من الهجرة. دعوى السيد الطباطبائي، وليس دعوى السيد الخوئي، دعوى السيد الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة عدم إمكانية حمل الآية القرآنية على الزكاة التي هي من فروع الدين على أساس أن السورة مكية والزكاة قد شرعت في السنة الثانية من الهجرة مدفوعة بعدة أجوبة، منها الالتزام بالتدريج في تشريع الأحكام، فيمكن أن تكون الزكاة قد شرعت بمعناها وأحكامها الكلية في مكة، وبقية جزئياتها من نصاب وما شابه كان في المدينة. واحتمال آخر أن الزكاة قد شرعت في مكة بنحو من الأنحاء. بالنتيجة هذا الأمر غير بعيد. مثل ذلك الحديث بالنسبة للآيات الأولى، حيث أن الخطاب فيها بين المؤمنين وهم أصحاب اليمين، وبين المجرمين المتصور فيهم الاستقرار في النار. وعليه سوف تكون دلالة الآيتين الأولى والثانية على ما ذكرنا من ثبوت تكليف الكفار بالفروع تام. وقد أجيب عن الآيات الثلاث بثلاثة أجوبة يهمنا منها اثنان أشير إليها، الأجوبة الثلاثة في كلمات السيد الروحاني قدس سره الشريف في كتابه المرتقى في الفقه الأرقى. جواب الأول، قال: لما أنكر المشركون ما هو أهم من وجوب الزكاة على فرض التسليم بوجوبها في حقهم، حق لهم أن يتوعدوا على ذلك لا على إنكارهم وجوب الزكاة. وبعبارة أوضح، إن قوله تعالى ما سلككم في سقر وقوله تعالى ويل للمشركين ليس النظر فيهما إلى ترتيب هذه العقوبة أو الويل أو ما شابه بلحاظ إنكار الزكاة وعدم أدائها، وإنما لأنهم أنكروا ما هو أهم من وجوب الزكاة، بدءا من التوحيد، نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وما شابه. وفقا لإنكارهم ما هو أهم من وجوب الصلاة، جاء التعبير القرآني ببيان أنهم مستقرون في سقر، ببيان أو بالدعاء عليهم بالويل والثبور. دواه جوابه: هذا الكلام خلاف الظاهر قطعا، حيث أن الآيات صريحة في الحديث مع المشركين الذين يستحقون الويل نتيجة عدم إيتائهم الزكاة وإنكارهم المعاد. فبناء على هذا لا موجب لصرف الآية القرآنية عن ظهورها بحملها على خلاف ظاهرها، خصوصا إذا لم يكن في المقام قرينة مساعدة على مثل ذلك الأمر، فلا موجب أن نتكلف في مقام الاستظهار. جواب الثاني مما ذكره السيد قدس الله تربته الطاهرة، قال: إن من المحتمل إن لم يكن ظاهرا في أن المكلف بالزكاة يصبح مشركا بعدم إخراجها ويكون كافرا بالآخرة، فلا دلالة للآية في إرادة خصوص المسلم أو الأعم منه ومن الكافر، فتكون الآية مجملة أجنبية عما نحن فيه، وبهذا الاحتمال يسقط الاستدلال بها. جوابه أن يقال بالتالي: إن الآيات القرآنية في مقام الحديث عن المشركين، وهذا قرينة داخلية على إرادة غير المسلم، بل توجد قرينة أخرى وهي إنكار المعاد على أنه قسيم لعدم الإخراج، لا أنه يعني الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة، فإنكار المعاد قسيم لعدم أداء الزكاة، لا أن إنكار المعاد نتيجة لعدم الإخراج. وبهذا يرتفع الإجمال ما يجعل الاستدلال بها يكون سالما عن الإشكال. النتيجة التي نصل لها البناء على تمامية الاستدلال بالآيات القرآنية بصنفيها أو بقسميها في إثبات تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول. الدليل الرابع من الأدلة التي يستدل بها لمقالة المشهور الاستناد إلى جملة من النصوص الظاهرة في عمومية التكاليف للكفار وشمولها لهم كشمولها للمسلمين. مثلا ما دل على وجوب الخمس والزكاة عليهم لكونها من الأحكام الوضعية، وذلك من أجل الأدلة الدالة على اشتراك المال بين الفقير والمالك في الزكاة، بين الإمام والسادة والمالك في الخمس. فلو كان دليل التكليف قاصرا خب إلا أن دليل الواضع سالم من ذلك. وبعبارة أوضح، لنفترض أن ما دل على وجوب إخراج الخمس خب الذي يثبت الحكم التكليفي لا يشمل الكافر كشموله للمسلم، إلا أن إطلاقات الأدلة التي دلت على أن للفقير حقا في مال الغني أو على أن المحتاج حقه في مال المستغني والمكتفي هذه دلالة واضحة على عدم الفرق بين المسلم والكافر، لأنه حكم وضعي ويترتب أثره. السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يرتضي هذا الدليل فأجاب عنه بالتالي، قال بأن الأدلة ليس فيها إطلاق يشمل الكافر كشموله للمسلم. يعني بعبارة أدق كأن السيد الخوئي يقول حتى يتم الاستدلال بالنصوص المشار إليها لا بد من ثبوت إطلاق لها يكون شاملا للكافر كشموله للمسلم. فإذا منعنا من وجود إطلاق في المقام وأنكرنا وجوده وقلنا بأن الروايات المذكورة لا إطلاق لها ليتم الاستدلال المذكور. هذا ما يدعيه السيد الخوي. لذلك يقرر قدس الله تربته الطاهرة بأن الأدلة التي يراد الاستناد إليها لا إطلاق فيها، بل هي واردة لبيان تعيين المقدار الواجب خمسا أو زكاة، وليست بصدد بيان من تجب عليه الزكاة والخمس. فإذا كانت ليست ناظرة إلى بيان من تجب عليه ونظرها إلى بيان مقدار ما تجب فيه أو ما تجب فيه لن يكون لها إطلاق حينئذ، ومن ثم سوف تكون الروايات أجنبية عن المقام. هذا أولا. ثانيا، صحيحة زرارة التي تقدمت والتي دلت على أن الكافر لا يكلف بالولاية إلا بعد الإسلام، مع أن الولاية من فروع الدين بل من أهم فروع الدين، فكيف ببقيتها؟ فإذا كان أهم فروع الدين لا يكون الكافر مكلفا به إلا بعد أن يسلم فيشهد شهادة التوحيد ثم يشهد لمحمد صلى الله عليه وآله بالرسالة ثم يأتي دور الولاية، قبل ذلك لا يكون مكلفا. فإذا كان أهم فرع في فروع الدين ليس الكافر مكلفا به فما بالك بمن هو دونه في المرتبة. صار واضح كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يتضمن ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى منع وجود إطلاق في النصوص، والدعوة الثانية إن أقصى ما تدل عليه النصوص المذكورة هو بيان المقدار الذي يلزم فقط. الدعوة الثالثة معارضة ما ذكر لصحيحة زرارة المانع من ثبوت تكليف الكفار بالفروع بالولاية ما لم يلتزم بالشهادتين، فمن باب أولى أنه ما لم يلتزم بالشهادتين لا يكون مكلفا ببقية الفروع الأخرى. خب، ما دام لم يلتزم بالولاية، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. جوابه أن يقال بالتالي: إن دعوة، أما الدعوة الثالثة لنبدأ هكذا، أما الدعوة الثالثة وهي معارضة ما ذكر لصحيحة زرارة المانعة إلى آخر، أما المعارضة فقد تقدمت الإجابة عنها عند استعراض أدلة المانعين من ثبوت التكليف فليراجع، وكان لنا وقفة مطولة في مدى دلالة الصحيحة وعدم. يبقى الكلام في الدعويين الأخرين: منع الإطلاق، اثنين دلالتها، دلالة النصوص على بيان مقدار الذي يلزم فقط. الدعويان الأخريان يدفعهما الظهور المستفاد من نفس النصوص، مثلا عندما يقول عليه السلام: إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل. لاحظ، فرض للفقراء في مال الأغنياء، هذا التعبير واضح في انعقاد إطلاق، زين، لأن المقصود مطلق الغني من دون فرق بين كون الغني مسلما أو كافرا، ده واحد. أيضا أن الروايات بصدد بيان ما يجب أو مقدار ما يجب في غير محل، فرض للفقراء في مال الأغنياء، فالحديث عن أصل المطلب وليس الحديث عن حيثياته وجزئياته حتى يقال بدلالتها على هذا المعنى دون هذا المعنى. فالإنصاف أن الإطلاق متحقق، وأن النصوص في مقام بيان أصل الجعل وبالتالي إثبات التكليف، وليست النصوص في مقام بيان شيء آخر كما ذكر ذلك السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة. إذن هذا طائفة من النصوص. طائفة أخرى من النصوص رواية البيزنطي قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيه أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وآخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام عليه السلام فقبله ممن يعمر، يعني أجر، وكان للمسلمين على المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شيء من الزكاة، وما أخذ السيف فذاك إلى الإمام يقبله أو يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر، يعني غير الإجارة التي قد فرضها عليهم صلى الله عليه وآله جراء استعماله، جراء تقبلهم الأرض، فرض عليهم زكاتهم في حصصهم. وقال: إن أهل الطائف أجم أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر في حصصهم، وإن مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة، وكانوا أسراء في يده فاعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، إلى آخر. ما يهمنا كيفية تقريب الاستدلال بالرواية، طبعا الرواية واردة في الوسائل باب أربعة من أبواب زكاة الغلات كما لا يخفى. كلام كيفية تقريب دلالة الرواية. أقول الرواية المذكورة تشير إلى أمرين. أمر الأول إلزام الكفار بالجزية، والأمر الثاني مصالحة النبي صلى الله عليه وآله إياهم بالزكاة، وهي العشر أو نصف العشر في الأرض والناخل. وهذا دليل واضح على ثبوت الزكاة عليهم، فعلى الأقل يدل على ثبوت الحكم الوضعي، بل يدل على ثبوت الحكم التكليفي، بل يدل على تكليفهم بالفروع، فيثبت المطلوب. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أجاب أن الرواية ضعيفة بعلي بن أشيم، فإنه لم يوثق ولم يندح. أقول ما ذكره قد صلى تربته الطائرة، وإن كان صحيحا بأن علي بن أشيم ضعيف، إلا أن هناك رواية أخرى صحيحة السند لا يوجد فيها إشكال، واردة في الباب 72 من جهاد العدو حديث 2 تنتهي إلى البيزنطي، ولا يرد فيها إشكال وجود علي بن أشيم حتى يكون مانعا من الاستناد إليها. واحد. ثانيا أجاب السيد الخوئي قال لعل المتقبل معه صلى الله عليه وآله من المسلمين، فإذا كان المتقبل معه مسلما لا ظهور للرواية في الكافر، فلا دلالة لها على شموله للكفار على شمول الفروع للكفار كشمولها للمسلمين. جوابه إن القول بأن المتقبل يحتمل أن يكون من المسلمين لا يخرج عن كونه مجرد دعوى عهدتها على مدعيها. ثالثا قال سلمنا بأن الطرف كافر، إلا أن مفاد الرواية أن وجوب العشر للشرط في مقتضى العقد، وهذا أجنبي عن تعلق الزكاة. جوابه ما أفاده رحمه الله في خصوص الرواية، أما بالنسبة للصحيحة فإنه صريح على أنها زكاة، لا أنه واجب شرطي ضمن العقد. نعم من المظنون قويا جدا اتحاد الخبرين، فيشكل تصحيح الرواية الثانية وإن اندفع إشكال المستشكل من جهة الشرط، إلا أن الإشكال السندي يبقى على حاله. دليل السادس من الأدلة التي يتمسك بها لإثبات عدم تكليف الكفار بالفروع قاعدة الجد المستفادة من قول النبي صلى الله عليه وآله الإسلام يجب ما قبله، تقريب دلالتها على المدعى أن يقال إن مقتضى الالتزام باختصاص الأحكام الفرعية بخصوص المؤمنين فلا تشمل الكفار، هذا التخصيص يستوجب دلالتها على جب خصوص الكفر والشرك الحاصلين قبل تحقق الإسلام من المكلف، فلا تكون جابة لشيء آخر. لماذا؟ لأن الفرض أنه لا يتوجه للكافر شيء آخر خلاف الإسلام. طيب مع أن هذا الذي ذكرنا خلاف ما عليه الأستصحاب بما بالقاعدة المذكورة على جب جملة من الأحكام الفرعية كترك الصلاة الصوم الزكاة وأمثال ذلك، ما يعني ظهور القاعدة المذكورة قاعدة الجب في الاشتراك بين المسلم والكافر على حد سواء من دون فارق بينهما. دليل السابع الذي يمكن ذكره في المقام، وهو عبارة عن أنه لو لم يلتزم بثبوت التكليف للكفار بالفروع لزم أن يكون الكافر الذي يقوم بقتل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو المعين له من الكفار متساوين في العقاب، يعني من قام بالإعانة على قتل النبي ومن قام بقتل النبي على حد سواء. لأن المفروض أنهما غير مكلفين، مع أن الضرورة العقلية قائمة على خلاف ذلك جزما، ولا ريب في أن منشأ هذه الضرورة العقلية يعود إلى أن الكافر معاقب بالفروع كمعاقبته بالأصول. خب، إن قلت لا توجد ملازمة بين نفي التساوي بينهما في العقاب من جهة حكم العاقل وبين كون الكفار مكلفون بالفروع من جهة ثانية، يمكن أن يكون منشأ استحقاق القاتل عقوبة أشد تعود لقبح القتل مطلقا حتى عند الكفار فيثبت أنها أجنبية. جوابه: ما ذكر وإن كان احتمالا صحيحا إلا أن مجيء الإسلام صار سببا ناسخا لجميع الشرائع السابقة، فلا دين غيره حتى يكون التفاوت لأجل مخالفة ذلك الدين دون الإسلام، لا ينافي عدم كونه مكلفا في شرعنا الذي هو محل الخلاف. النتيجة أن ما ذكر في مقام الإجابة في غير أو في مقام الاستدلال والإشكال في غير محله. دليل الثامن والأخير: الاستناد للملازمة بين ثبوت الأحكام الوضعية والتكليفية. ثبوت الأحكام الوضعية في حق الكافر يستوجب ثبوت الأحكام التكليفية عليه. لماذا؟ لأننا نقول لا ريب في ثبوت الأحكام الوضعية في حق الكافر كثبوته في حق المسلم، كما أن المسلم يثبت في حقه الزوجية، الملكية، الطهارة، النجاسة، هذه العناوين تثبت أيضا في حقه، خب، من حق الجناية والرهانة وما شابه، دي كلها أمور ثابتة في حق الكافر كثبوتها في حق المسلم. مقتضى الالتزام بثبوت الأحكام الوضعية في حق الكافر يستوجب الالتزام بثبوت الأحكام التكليفية في حق الكافر أيضا. الموجب للملازمة يعود إلى أن جملة من الأحكام الوضعية تتقوم بجملة من الأحكام التكليفية، يعني انتزاعية منتزعة منها، خب، التي تكون مناسبة لذلك، فلا يمكن أن تجرد الأحكام الوضعية عن الأحكام التكليفية وإلا أصبح لغوا. مثلا الملكية من مقتضياتها عدم جواز تصرف الغير في الشيء بدون إذن مالكه، سواء كان ذلك الغير كافرا أم كان مسلما. الزوجية مقتضاها عدم جواز استمتاع غير الزوج بالزوجة، وهكذا. إذن وفقا لما تقدم يلزم القائل بثبوت الأحكام الوضعية على الكافر القول بثبوت الأحكام التكليفية المرتبطة بها أيضا، متى بني على ذلك لزمه القول بثبوت مطلق الأحكام التكليفية عليه، إذ لا فارق بينها وبين بقية الأحكام التكليفية. هذا ما يمكن أن يذكر. النتيجة التي نصل لها تمامية ما عليه المشهور من تكليف الكفار بالفروع، ومن ثم لا معنى للنقاش فيها. بقي عندنا أن نشير ختاما إلى تنبيهين. أول: قد يقال إن من المستهجن أن يخاطب الله عز وجل من كان كافرا بالتوحيد والرسالة أن يخاطبه بالأمور الجزئية، تعال صلي، تعال صوم. إذا الأمور الأساسية التوحيد والرسالة لمحمد صلى الله عليه وآله لم يؤمن بها، أي ثمرة بعد ذلك في الأمور الجزئية؟ جوابه: الأحكام الشرعية لما كانت مجعولة بنحو القضايا الحقيقية على العناوين الكلية التي تكون واجدة للمصالح والمفاسد المقتضية لها فلا استهجان في ذلك. لماذا؟ لأن الخطاب ليس موجها لخصوص الكافر أو المسلم، وإنما هو متوجه للطبيعة العامة التي هي أعم من الكافر والمسلم. خب دليل أو التنبيه الثاني، لا يخفى عليك أن من الخطأ الخلط بين مسألتي القبول والتكليف. خب سيد الخوئي تابع صاحب المدارك فخلط بينهما فقال ما دام لا يقبل منه العمل لو أدى فكيف يصح تكليفه به؟ ما معنى؟ بس معنا نقول لا، فرق بين القبول وبين التكليف. خب خصوصا وأن هذا الذي ذكره السيد الخوي جوابه قد وقع بسوء اختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. أما إن كان راجعا لفقد بعض الأمور فهي أيضا اختيارية، يكون الجواب هو الجواب. النتيجة تمامية ما ذكرنا وعدم الإشكال في البين. هذا للتنبيه. أختم الكلام بأمر، هل يترتب على ما ذكر ثمرة؟ يعني هالنزاع الموجود بين أن الكفار مكلفون بالفروع أو غير مكلفين بالفروع، ده يترتب عليه ثمرة أو لا؟ ذكرت عدة ثمرات للقول بكون الكفار مكلفين بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. وإن كان خالف الأستاذ الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة فقد قال بعدم ثبوت ثمرة فقهية للقول بوجود تكليف الكفار وعدمه، بينما الصحيح ثبوت ثمرة. من الثمرات مثلا جواز توكل المسلم عن الكافر في إجراء المعاملات الربوية وأخذ الفائدة له والشهادة على وقوعها، وفقا للقول بعدم ثبوت تكليفهم بالفروع، بخلاف ما لو بني على مختار المشهور فإن ذلك لا يجوز. تنبيه أول أو ثمرة أولى. كذلك في حرمة التسبيب في صدور الحرام من الكافر، لو بني على كونهم مكلفين بالفروع فيحرم للمسلم التسبيب في صدور ما هو محرم على المسلم من الكافر أيضا، وهذا بخلاف ما لو قيل بعدم ثبوت تكليفهم بالفروع فإنه لا يحرم شيء من ذلك. المتحصل النتيجة أن هذه الثمرات العملية تتجلى في البلاد الغربية التي يكثر فيها عيش الكفار، فيستفيد من هذا المطلب المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغربة هناك. أما لو قلنا بأنه لا، هذا يعيش في بلده وغير مبتلى بالكفار أصلا، فلن يترتب على البحث المذكور أي ثمرة عملية في مقام الإثبات. هذا تمام الكلام في مسألة تكليف الكفار بالفروع. وقد عرفت أن المنصور والمؤيد المنصور هو قول المشهور ببيان قد قدمناه. الحديث بعد ذلك في المطلب الذي يلي يأتي، والحمد لله.